الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو شك في واجب أنه أصلي أم تبعي. فهل يمكن لنا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات التبعية أم لا؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن ذلك يرتبط بتفسير، عليكم السلام، الواجب التبعي. فإن كان الواجب التبعي مركبا من جزئين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، فيجوز. وإن كان مركبا من جزئين وجوديين فلا يجوز. أما الأول كما لو قيل أن الواجب التبعي صنخ وجوب مفاده مطلوبية الشيء مع عدم الاستقلال بالإرادة، فيكون حينئذ نظير الموضوعات المركبة التي سوف يأتي في الاستصحاب أن الأثر المرجو يترتب على الموضوعات المركبة إذا ثبت أحد جزئيها بالوجدان والآخر بالتعبد. وفيما نحن فيه الجزء الأول وهو المطلوبية ثابت بالوجدان، للفراغ عن كون هذا الشيء من الواجبات. والجزء الثاني وهو عدم الاستقلال بالإرادة محرز ببركة الأصل، لأننا نشك في تعلق إرادة مستقلة به نستصحب العدم. فثبت مطلوبية الشيء وعدم استقلاله بالإرادة. فإذا ثبت الموضوع المركب بجزئيه يترتب الأثر. أما على الثاني، لو قلنا بأن الوجوب التبعي يتركب من جزئين وجوديين، أحدهما المطلوبية والآخر الإرادة الارتكازية، فلا يمكن حينئذ أن نثبت أنه من الواجبات التبعية ببركة الاستصحاب، وذلك لأن الإرادة الارتكازية ليست أمرا عدميا لكي تثبت بأصالة العدم يرحمكم الله، وليس لهذا الوجود حالة سابقة لكي يستصحب، فبالتالي لا يمكن إثبات تبعية هذا الواجب. نعم، يمكن استصحاب عدم الإرادة الارتكازية ومن خلاله يثبت، يمكن استصحاب عدم الإرادة الاستقلالية صحيح العبارة، ومن خلاله يثبت الإرادة الارتكازية، ولكن هذا من الأصل المثبت، إذ لا ملازمة شرعية بين عدم الإرادة الاستقلالية وثبوت الإرادة الارتكازية. والأصل المثبت كما سوف يأتي في محله ليس بحجة. ثم يقول في ختام البحث: فافهم، اختلفوا في توجيه كلمة فافهم، ونشأ الاختلاف من توجيهها من الاختلاف في شرح كلام الماتن المتقدم. بعض الإخوان قالوا أنه ما دام بقي السطر لماذا أجلته إلى الدرس الآتي؟ الجواب أن هذا هو فن التدريس، تركنا هذا الشيء معلق حتى يراجع الإخوان، فيسهل علينا اليوم شرح. بناء على الشرح المتقدم يكون الأظهر بقولنا فافهم أنها للإشكال، إذ قد يقال بأنه حتى على القول بحجية الأصل المثبت لا يمكن أن نتمسك بالاستصحاب، لأن استصحاب عدم الإرادة الاستقلالية يعارضه استصحاب عدم الإرادة الارتكازية، فيسقط كلا الاستصحابين للممانعة والمعارضة. حتى لو تم المقتضي لحجية الأصل المثبت، ولكن يمكن القول بأن مقصود المصنف رحمة الله عليه شيء أعمق مما تقدم من الشرح، فإن الشرح المتقدم وإن كان هو ظاهر العبارة، يعني ما شرحته فكان هو الظاهر من العبارة، ولكن يمكن أن يقال إن الجزء الوجوبي، الجزء الوجودي في الواجب التبعي ليس هو صرف المطلوبية والوجوب، بل عبارة عن الوجوب الترشحي، وحينئذ تارة نحرز أن هذا الواجب واجب بالوجوب الترشحي، لكن نشك هل تعلق به إرادة مستقلة أم لا؟ فالجزء الأول محرز بالوجدان، ونستصحب عدم الإرادة المستقلة فيثبت مجموع جزئي الواجب التبعي. أما لو أحرزنا وجوب شيء، شوف شو الفرق بين هذا والأول. أول كنا أحرزنا الوجوب الترشحي، هذا لا، أحرزنا وجوب شيء. وكان الجزء الآخر للواجب التبعي بناء على كونه من الأمور العدمية تارة والوجودية أخرى، في كلا الحالتين لا يجري الاستصحاب. أما في حالة كون الجزء الآخر وجوديا فالاستصحاب لا يثبته لعدم الحالة السابقة. وأما بناء على كون الجزء الآخر عدميا فالاستصحاب لا يثبته لعدم الأثر، لأن الأثر مترتب على جزئين والاستصحاب وإن أثبت الجزء الثاني لكن الجزء الأول غير محرز لا بالوجدان ولا بالتعبد. الجزء الأول ما هو؟ لا الوجوب الترشحي، أصل الوجوب محرز لكن الترشحية غير محرزة. ربما يكون نظر المصنف إلى هذا التدقيق والله العالم. هذا البحث انتهى، وبهذا يكون قد تم الكلام في الأمور الأربعة التي عقدت المقدمة لبيانها. تكلمنا عن كم أمر؟ أربعة أمور. الأمر الأول كان في كون المسألة ماذا؟ أصولية عقلية وليست لفظية. الأمر الثاني كان في أي شيء؟ في تقسيمات المقدمة. لا، الثلاثة، الأمر الثالث هذا كان، أو الثاني كان في تقسيمات المقدمة. الأمر الثاني، الأمر الثالث ماذا كان؟ تقسيمات الواجب. وين صارت الأمور الأربعة؟ خب، الأمر الأول كان في أن المسألة أصولية أو لا، عقلية أو لفظية. الأمر الثاني في تقسيمات المقدمة. الأمر الثالث كان في تقسيمات الواجب. والأمر الرابع كان عندنا، أحسنت، والأمر الرابع أحسنت، كان في مسألة أنه هل الواجب حصة خاصة أو مطلق مقدم. هذه كانت الأمور الأربع. قبل أن يشرع في المقصود ذكر تذنيبا يرتبط في بيان الثمرة لأصل البحث عن مقدمة الواجب. ذكر كثمرة للبحث عن مقدمة الواجب أمورا متعددة، مجموع ما ذكره المصنف في المقام 5 ثمرات، الثمرة الأولى ما يرتضيه هو، تقدم في بداية الكفاية وعرفنا المسألة الأصولية بأنها صنخ مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل، حتى يشمل، لذا هناك قال بناء على كون الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكومة من علم الأصول، إذ لا وجه لارتكاب الاستطرادي في مثل هذه الأبحاث، لذا قال هذا وهذا. وهذا يكشف عن أن ثمرة المسألة الأصولية يعني أن يكون النتيجة الحاصلة من البحث فيها لو وقعت في طريق الاستنباط لأنتجت حكما شرعيا فرعيا، ومسألتنا المبحوث عنها كذلك. فإن ناتج البحث في هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط، سواء أرجعنا قياس الاستنباط إلى قياس استثنائي، أم أرجعناه إلى قياس اقتراني. ففي الأول يقال مثلا إذا كان الحج واجبا فالمسير إليه واجب، لكن الحج واجب. ماذا ينتج؟ أن المسيرة واجب. وتكون المسألة الأصولية عبارة عن تلك الملازمة العقلية بين المقدم والتالي في قياس الاستنباط، وينشأ من هذا القياس الاستثنائي قياس اقتراني يكون متأخرا عنه في مقام التدرج البرهاني، فيقال الحج واجب وكلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فينتج أن مقدمة الحج واجبة، وتلك الكبرى في القياس هي عين الملازمة بين المقدم والتالي في القياس الاستثنائي. فإذا شأن الثمرة الأصولية مما ينطبق على مسألة على ثمرة المسألة المبحوث عنها. الثمرة الثانية التي ذكرت في المقام ترتبط بحصول البرء في مسألة النذر، مثلا لو نظر الوالد أن ابني في ليلة الجمعة لو قام بواجب فسوف أتصدق بدرهم، وجاء الابن بالمقدمة في ليلة الجمعة، فبناء على وجوب المقدمة تجب الصدقة، وإلا فلا تجب. طبعا يمكن صياغة المثال بطريقة أخرى حتى يتناسب مع البرء المذكور في العبارة، لا يؤثر هذا، واضح صار المطلب. مثلا يمكن نصيغة بهذه الطريقة:
لو جاء ابني من السفر فسوف أؤدي واجبا. فجاء الابن من السفر فجئت بالمقدمة بناء على الوجوب حصل البرء، بناء على عدم الوجوب لم يحصل حصل الحنث. واضح هذا بحسب تطبيق العبارة؟ المقصود هذا المثال الثاني، لكن ما لا يؤثر هذا كثيرا على المطلق. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة تظهر في تحقق الفسق وعدم تحققه، فمن ترك واجبا له مقدمات كثيرة، فإن كانت المقدمات واجبة فصدق في حق التارك الإصرار على الصغائر فيكون فاسقا. ولو لم تكن المقدمات واجبة فلا يتحقق الإصرار. واضح هذه الثمرة؟ مثلا واجب تركه لا يعتبر من الكبائر، طبعا لابد أن يكون هكذا، تركه لا يعتبر من الكبائر، صغيرة، وله خمس مقدمات، إن كانت كلها واجبة فقد ترك ست واجبات فأصر على الصغائر فيكون فاسقا وإلا فلا. المقدمة أو الثمرة الكم؟ الرابعة تظهر في جواز أخذ الأجرة وعدمها، فلو قلنا بوجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ولو قلنا بعدم وجوبها فيجوز أخذ الأجرة عليها. هذه أيضا ثمرة واضحة. الثمرة الخامسة ما نسب إلى الوحيد البهبهاني وحاصله أن المكلف لو طوى المسافة إلى الحج من طريق منهي عنه لخطورته فبناء على وجوب المقدمة يكون المقام من مصادق اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بالجواز فتقع قطع المسافة واجبة ومحرمة، مأمورا بها ومنهيا عنها. وعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإن قلنا برجحان النهي لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فيكون هذا الفعل محرما فقط. أما لو أنكرنا الوجوب الشرعي للمقدمة فلا يكون المقام من صغريات اجتماع الأمر والنهي. كم ثمرة صار عندنا؟ 5 ثمرات. يرى المصنف رحمة الله عليه بطلان الثمرات 4 الأخيرة. أما ثمرة النذر فيجيب عنها بجوابين. الجواب الأول أنه لا ينطبق عليه ما ذكر في ثمرة المسألة الأصولية، وهي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. لأننا بحاجة في المقام إلى ضميمة مثل أدلة وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الإشكال سيال في الثمرة 3 والرابعة أيضا، فإننا بحاجة إلى ضميمة دليل حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، ودليل أن ارتكاب الصغائر والإصرار عليها موجب للفسق. الإشكال الثاني في مسألة النذر أنه لا نسلم بأنه ثمر أصلا وإن لم تكن أصولية. يعني شوف الجواب الأول يقول ثمرة لكنها ليست ثمرة أصولية، الثاني يقول أصلا ليست بثمرة، لأن البرء والوفاء بالنذر تابع للقصد، فقد يكون الناذر
قاصدا للوجوب النفسي فلا يحصل البرء حتى لو قلنا بوجوب مقدمة. وقد يكون الناذر قاصدا للأعم من الوجوب الشرعي والعقلي فيحصل البرء حتى لو أنكرنا الملازمة في بحث المقدمة. ليش؟ نعم؟ لا لا، أنت شو قصدك عندما قلت لله عليه؟ شنو قاصد؟ قد يكون قصدك كل شيء لابد منه أعم من أن يكون شرعا أو عقلا، فحينئذ يحصل البرء وإن لم نقل بوجوب المقدمة شرعا، لأن المقدمة على كل حال لابد منها عقلا. نعم إيه؟ لا، كان متعلق النذر هو، يعني كان هو الفعل، إذا جاء ابني من السفر أن آتي بواجب، أن آتي بواجب في هذه الليلة مثلا، وقته ممكن الآن مع قطع النظر لابد أن نفرغ عن هذا الشيء. انتهى البحث، تطبيق العبارة سهل، فقط عندي كم جملة أذكرها للإخوان بعد إجازتهم، لا تنسكر التسجيل مع هذه الـ